إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي لأن النصيحة شأنها عظيم في هذا الدين ويدخل من جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأهل الإيمان من صفاتهم العظيمة التي امتدحهم الله عز وجل بها وذكرهم بها على سبيل الثناء عليهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن هذا الباب إخواني في الله فقد تذكرنا في الجمعة الماضية بعضا من منكرات الأفراح وذلك على سبيل التحذير منها براءة للذمة ونصحا لله عز وجل وتبليغا لعباد الله في هذا الموضوع المهم وبقيت بعض المنكرات التي هي موجودة في كثير من المجتمعات فكان الواجب إكمال ذلك الموضوع حتى يكون موضوعا متكاملا وحتى يحصل البلاغ المبين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة معاشر المسلمين إن من المنكرات أيضا من المنكرات الشائعة في الأعراف ما يحصل من بعض الآباء من أنهم يأكلون أموال بناتهم بالباطل فتجد البعض من الآباء يتعامل مع ابنته وكأنها سلعة تجارية يحتفظ بها إلى وقت بيعها مع أن عقد الزواج يفارق عقد البيع بينهما فروق كثيرة فالمقصود من عقد الزواج أمور كثيرة وهكذا مقاصد عظيمة جاءت بها هذه الشريعة فمن ذلك حصول الإعفاف للزوجين ومن ذلك أيضا التماس الولد وتكفير النسل وهكذا حصول السكنى وغير ذلك من الحكم العظيمة التي أرادها الله عز وجل من شرعية مثل ذلك إذا ليس العقد عقد بيع فبعض الآباء يعتبرها سلعة تجارية ولذلك تجد أنه يغالي في مهر ابنته مغالاة شديدة، وهذه المغالاة لها أضرار عديدة ولها مفاسد كثيرة ولها آثار سلبية على الأفراد وعلى المجتمعات. ولهذا كانت أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالفقر ليس بعيب يرد به الشر، ولكن العيب أمور أخرى. العيب ما يتعلق بالدين أو عدم القدرة على النكاح. أما كونه فقيرا وهو على جانب عظيم من التمسك بدينه فإن هذا هو المطلوب. المطلوب هو الدين وليس المطلوب هو المال. ولذلك تجد البعض من الآباء ربما تستر البنات من بيت في بيته ويعزف عنها كثير من الشباب حتى تصل إلى سن الشيخوخة وهي ما زالت في بيت أبيها. بسبب ماذا؟ بسبب المغالاة في المهور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان لها أضرار عظيمة على الأفراد وعلى المجتمعات، وانتشرت كثير من المنكرات بسبب المغالاة في المهور، لأن الشاب ربما يمكث عمرا طويلا وزمنا مديدا يعمل ويكدح من أجل أن يصل إلى أن يدفع مهر امرأته، وقد لا يصل إلى ذلك، فربما تخطفه الشيطان إلى سبل أخرى وإلى طرائق والعياذ بالله تغضب رب العالمين. فمن المنكرات المنتشرة المغالاة في المهور. وهكذا أيضا ما يحصل من بعض الآباء من أكل مهر ابنته بالباطل، وهذا لا يجوز إلا عن طيبة نفس منها. قال الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كذلك أيضا معاشر المسلمين من المنكرات الحاصلة في بعض المجتمعات ما يحصل من بعض الأزواج إذا أراد أن يتزوج، تجد أنه يذهب إلى المشعوذين وإلى الكهنة والعرافين يخاف أن يربط عن زوجته ليلة زفافه، فيذهب يلتمس الحل من أولئك الشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أتى كاهنا فسأل لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكان الواجب عليه أن يتحصن بذكر الله عز وجل، أن يتحصن بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، أن يتحصن بدعاء الله تبارك وتعالى، لا أن يذهب إلى أولئك الشياطين من الكهنة والعرافين الذين يزيدون في تسليط الشياطين عليه، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن. قال الله: فزادوهم رهقا. كذلك أيضا من المنكرات الحاصلة ما يحصل من تزين بعض الرجال بحلق لحيته في يوم عرسه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تعف اللحية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإرخائها وإزدادها وتركها كما خلقها الله عز وجل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى خالفوا المجوس. فجعل هذا الأمر من باب مخالفة المجوس، أي من باب مخالفة الكفار، ومخالفة الكفار مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأعداء الإسلام. كذلك أيضا من المنكرات الشائعة في بعض المجتمعات ما يحصل من تعليم المرأة في يوم عرسها، يعلمها أهلها أو أقاربها ألا تفتح وجهها لزوجها زوجها وأن لا تمكنه من نفسها إلا مقابل أن يدفع لها مبلغا من المال. وهذه عادة سيئة، هذه عادة سيئة كانت لها في كثير من الأحيان أضرارا وخيمة، فربما أدت إلى الطلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. تبقى تلك المرأة المسكينة في حرج عظيم من أهلها ومن زوجها، وهذه الشروط شروط باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من المنكرات الشائعة ما يحصل من خروج الكثير من النساء إلى الأعراس، وهن متبخرات، وهن متطيبات متعطرات، وهذا لا يجوز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة إذا مست بخورا أن تشهد المسجد أو أن تخرج إلى المسجد، بل قال كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى: أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تلبس لباس الحشمة ولباس الحياة، وأن تحتجب عن أنظار الناس، وألا تمس من الطيب ولا تمس من البخور، لأن ذلك مما يلفت الناس إليها، يلفت الناس إلى ريحها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد سمعت الحديث: أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من المنكرات الشائعة ما يحصل في كثير من الأماكن في تلك التي تسمى بالصالات، تحصل فيها منكرات، يحصل فيها اجتماع للنساء، وربما وضع لثيابهن، يضعن ثيابهن ويلبسن ثيابا نعم متكشفات في تلك الثياب، ليست ثياب حشمة وليست ثياب ستر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الصالات ربما تصور المرأة من حيث لا تشعر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما ستر ما بينها وبين الله، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد اخترع أعداء الإسلام ما يصور به، اخترعوا ساعات تلبس باليد وتصور الشخص من حيث لا يشعر، فلربما صورت تلك المرأة وهي على تلك الحالة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضافة إلى ما يحصل من رفع الأصوات بالغناء والتصفيق وغير ذلك حتى يسمع أصواتهن الرجال، وهذا منكر عظيم معاشر المسلمين. كذلك أيضا ما يحصل في تلك الصالات من الأغاني المحرمة، من الأغاني التي فيها كلمات فاتنة تدعو إلى إثارة الشهوة، تدعو إلى الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي مالك الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء، يعني الزنا، والحرير، والخمر، والمعازف. تأمل هذا الحديث العظيم، وكيف أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيجيء في آخر الأزمنة أقوام يستحلون هذه الأمور المحرمات، ومنها الزنا، ومنها الحرير، ومنها الخمر والمعازف. المعازف قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين المعازف وبين الخمر وبين الزنا، وهذا يدل على حرمة ذلك، إضافة إلى قوله: صوتان ملعونان في الدنيا، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. كذلك أيضا معاشر المسلمين، مما يدخل في المنكرات والمحرمات ما يحصل من وطل الشعر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواطلة والمستوصلة سواء وصلت في شعر رأسها أو في غيره، وقد سبق الكلام على هذا. وإنما أردنا التنبيه على أنه يدخل في الوصل ما اخترعه أعداء الإسلام ووردوه إلى نساء المسلمين من تلك الرموش التي تلبس في العينين. ربما تكون رموش عينيها صغيرة فيضعون لها تلك الرموش التي هي عبارة عن شعور من أجل أن تكون طويلة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. كذلك أيضا من المنكرات التي تحصل في كثير من الأماكن في الأعراف تخصيص الدعوة للوليمة بالأغنياء دون الفقراء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء من شر الطعام. كذلك أيضا من المنكرات التهنئة بالتهنئة التي كان يهني بها أهل الجاهلية، كانوا يهنئون غيرهم أو يهنئ بعضهم بعضا بقولهم بالرفاء والبنين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه التهنئة. والتهنئة التي جاءت في الأدلة الشرعية أن يقول الشخص لمن تزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. هذه هي التهنئة الشرعية. كذلك أيضا معاشر المسلمين من المنكرات ما يحصل من التفاخر، ما يحصل من الفخر والخيلاء. فالبعض من الناس يفتخر أنه أنفق كذا وكذا من الأموال في عرسه، وهذا يفتخر أنه رمى بكذا وكذا. وهكذا أيضا البعض من الناس يفتخر أنه أنفق الأموال الطائلة وفعل وفعل، وهذا من الفخر والخيلاء. والله عز وجل يقول: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ويقول سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. معاشر المسلمين، هذه من المنكرات الشائعة في كثير من المجتمعات، والواجب على المسلم أن يتحرى فيما يتعلق بعرسه وبسائر حياته الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يبتعد عما حرمه الله من المحرمات وعما هو منكر من المنكرات. يبدله الله سبحانه وتعالى بركة ويبدله خيرا كثيرا. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أبدلك الله خيرا منه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن الزواج نعمة من الله عز وجل عظيمة أنعم بها على عباده، ولكن لا بد أن يتحرى المسلم في هذا الجانب أن يقترن بامرأة صالحة تعينه على إقامة دينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولدينها ولحسبها ولجمالها. أي هذه الأمور الأربع هي التي تجعل الشخص وتدعوه إلى نكاح المرأة. لكن قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن ذات الدين تعينك على طاعة الله عز وجل، تعينك على تربية أبنائك، تحفظك في نفسها في مغيبك، تحفظك في أموالك وفيما تستودعها إياه، تحفظك في بيتك، تعينك على كثير من أمور دينك ودنياك. ولهذا قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال كما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر، فليتق الله في الشطر الآخر. فهي نعمة من الله عز وجل عظيمة أن يسر لك بامرأة صالحة، بل هذا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء، والجار الصالح. هذه أربعة من السعادة. وقال: وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والبيت الضيق. أي أن هذه الأربعة من أسباب الشقاوة. فمن سعادتك أن يسر الله عز وجل لك بامرأة صالحة تعينك على إقامة دينك. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لما فيه من حكم عظيمة ومصالح كبيرة، ولهذا لا يشرع للإنسان أن يعتزل الزواج وأن يتركه وهو قادر عليه وهو يظن أن ترك الزواج مما يقرب إلى الله. فلما جاء ثلاثة إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فقال: فأخبروا بها فكأنهم تقالوها. قال بعضهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، أي أعتزل النساء لا أتزوج. يتقرب بذلك إلى الله عز وجل، وهو ما يسمى بالتبتل، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام وأخبر بمقالتهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بمن يسعى في زعزعة أمن المسلمين. اللهم عليك بمن يسعى في إشعال الفتن في بلدان المسلمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم وفق المسلمين شرهم بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.